الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطأها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. واشتهر بين الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر، لأن سعيد بن المسيب يروي خلافه، فقد روى أبو جعفر بن جرير رحمه الله بسنده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وروى الإمام أحمد بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق العسيلة. فبعيد أن يخالف سعيد بن المسيب ما رواه بغير مستند، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هنالك بدلالة الإقتضاء لا بد من تقدير شيء محذوف. ربنا ذكر في البدايات الطلاق مرتان، ثم ذكر الخل، ثم ذكر فإن طلقها. لازم هذا حتى يطلقها الطلقة الثالثة أنه قد أرجعها. ولما ذكر الله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، استنبط عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من هذا أن الخلع فسخ زائد عن الطلاق، فالفسخ فالخلع ليس طلقة وإنما هو شيء زائد عن الطلاق. وبهذا قال المحققون من العلماء من أئمة الهدى، قال بهذا جمع من المحققين من سائر المذاهب، دافع عن هذا بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، دافع عنه بقوة الملقين من محققي الشافعية، مال إليه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. وأقوى ما يمكن أن يتعلق به السياق، سياق الآيات، ثم قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود والترمذي وأحمد لما اختلعت زوجة ثابت بن قيس، قال لها صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته واعتدي بتطليقه بحيضه، اعتدي بحيضه، فالحيضه تنبع عن هذا. فإن طلقها فلا تحل له، فلا تحل له أي تحرم عليه، لم يقل تحرم عليه، قال فلا تحل له. لماذا قال فلا تحل له؟ لأن الأمر كان بيده، فهو الذي حرم من ذلك. أرجو منكم أن تتأملوا جيدا، رجل كيف إذا وقعت الطلقة الثالثة كيف ينبغي أن تقع في السياق القرآني؟ تطلق الأولى تطلق الثانية، الرجل مش ليس بصاحب قرار حكيم الذي يطلق غالبا. الشرع بعدها ذكر أن المرأة تختلع، أن تختلع المرأة من زوجها على الرغم ما فيه من محاذير، وأن العصمة تنتقل في مثل هذه الصورة فحسب للمرأة. وربنا قال فلا جناح عليهما، ولم يقل فلا جناح عليها، فبمجرد أن تختلع منه فقد القوامة على الأسرة، أحسن من أن يستنفذ الرجل الطلقة الثالثة، لعلها ترضى وتقبل وتعود. يعني لو تمارس المرأة الخلع ولا يقع الرجل فيصل إلى أن يطلق الطلقة الثالثة. طبعا إذا المرأة اختلعت قلنا الخلع فسخ، ولازم الفسخ أنها تبين منه وأنه يخطبها كسائر الخطاب، فلا تعود إليه إلا برضا نفس منها، فأن تعود برضا نفس منها أحسن من أن يستنفذ الطلقات الثلاث. فجاء ذكر الطلقات الثلاث آخر شيء، جاء ذكر الطلقات الثلاث آخر شيء. متى تبيد المرأة بالكلية من زوجها؟ تبين منه بالكلية وتحرم عليه ولا تعود إليه البتة إن طلقها الطلقة الثالثة. لكن لو أنها اختلعت يبقى مجال للعود، يبقى مجال للعود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات من المنافقات، وفي هذا إشارة واضحة ودلالة جلية على أن الأصل في الطلاق الحظر، الطلاق بالشرع محذور ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. قال فإن طلقها فلا تحل له، ما قال تحرم، قال فلا تحل له، لا تحل. وحرم نفسه، حرف نفسه من أن يتمتع بامرأته لا التمتع الحسي فحسب، وإنما نسي الفضل الذي كان بينه وبينها. فلا تحل له من بعد، إيش يعني من بعد؟ فلا تحل له من بعد الطلقات الثلاث التي طلقها، لا تحل له إن طلق هذه الطلقات الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. رتب الله عز وجل حكمين فسلب الرجل حق العودة، أن تعود إليه، وسلب المرأة حق الرضا بالعود. فالمرأة إن رضيت كحالها في الخلع، في الطلقة الثالثة سلبت هذا الأمر، في الخلع إن رضيت عادت، لكن ربنا قال حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فالرجل سلب حق المعاودة التي هي له أصالة، والمرأة سلبت حق الرضا في العود. هنا وقع خلاف بين العلماء في حتى تنكح، ما المراد حتى تنكح زوجا غيره؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول يعزى لسعيد بن المسيب ويعزى لسعيد بن جبير، وقال به كما قال القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة 422 في كتابه الإشراف، قال وقال به بعض الخوارج هذا القول، وهو حتى تنكح زوج غير العقد، يعقد عليها زوج ثاني، ومجرد ما يعقد عليها الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني من غير قصد بأن يحللها للأول، فحينئذ تحل الأول. صح عن ابن المسيب في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال يقولون لابد أن يجامعها، وأما أنا فأقول هكذا يقول سعيد، وأما أنا فأقول يجزئها العقد الصحيح شريطة ألا تقع نية بأن يعود إليها. سعيد يقول النكاح العقد هو النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، والشرع لا يوجب على الرجل أن يطع. الله لا يوجب على الرجل إن كانت الزوجة عنده حلالة، الزوجة عنده، أن يطأها. فإن الشرع لم يوجب عليها أن يطأها فأنا أستصحب الأصل. فإن ظهر له عيب، ظهر ما يقتضي أن يطلق، فطلقها وهو تزوجها ولا يريد أن يحللها للأول، وكانت نيته صحيحة سليمة، والشرع لا يوجب الوضع، فلماذا تمنعون؟ وربنا يقول حتى تنكح زوجا غيره وقد نكحت. ابن كثير شكك في هذا رحمه الله تعالى، شكك في هذا برواية ثبتت عند النسائي سنن وعند ابن ماجه، رواها سعيد عن ابن عمر، وفيها اشتراط ذوق العسيلة، أن تذوق المرأة عسيلة زوجها، والعسيلة اختلف فيها على قولين، والقولان مع قول سعيد تصبح مجموعة الأقوال ثلاثة أقوال، قلت المسألة ثلاثة أقوال. العجيب أن النحاس في معاني القرآن وتبعه القرطبي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى تبعه في تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن، نقلوا ذلك عن سعيد بن جبير أيضا. والظاهر أن الرواية التي وقعت للنحاس فيها ذكر لسعيد وهو مبهم، فظنه النحاس ابن جبير وهو ابن المسيب. قال الحافظ في الفتح: تتبعت الأجزاء وتتبعت الروايات فلم أجد رواية فيها ذكر لمذهب سعيد بن جبير، يعني هذا ليس مذهب سعيد بن جبير، وإنما هذا وقف النحاس على رواية فيها ذكر لسعيد دون أن يضاف لأبيه، فخطر في باله أنه ابن جبير. ابن كثير شكك في رواية ابن المسيب، قال لما؟ قال هو يروي شيء ويفتي بشيء. حقيقة فتوى سعيد ابن المسيب ليست خلاف رواية، ليست خلاف رواية، هو يحرم ولا يرى إن وقع التواطؤ ووقع التقصد في أن يطلقها ليحلها لزوجها الأول، يرى أن هذا الأمر ممنوع ولا تعود إليه. لكن لو أنه طلقها وهو لا يريد التحلل أن يحللها لزوجها الأول، فكان فقط سعيد يقول بخلاف ذلك. وهنا مسألة مذكورة في كتب المصطلح وفي كتب الأصول، لو أن الراوي روى رواية وأفتى بخلافها فما هو المعتمد؟ الفتوى أم الرواية؟ ما هو المعتمد؟ أعيد السؤال: راوي روى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وظفرنا له بفتوى تخالف روايته للنبي الحديث، فما هو المعتمد؟ روايته أم فتواه؟ المعتمد ما رواه لا ما أفتى، لأن النص الشرعي فيه سمة وهي الحاكمية، النص حاكم ليس بمحكوم، النص وحي لا يكون محكوما لا لعلم ولا لواقع، ولا يكون محكوما لفتوى. ومن هنا تأتي مسألة، بل تأتي مسائل، ولكن من الأهمية بمكان ننبه عليها، من الأهمية بمكان ينبه عليها. لو عندنا حديث ضعيف وافق العلم الحديث في اكتشافاته ومخترعاته، هل يصحح الحديث بالعلم الحديث؟
لا يصحح،
لا، لأن الحديث لا يحكمه العلم، الحديث وحي من الله، النص الشرعي وحي من الله جل في علاه. نحن لا نحكم هل هذا الحديث حق أم باطل، نحن نقول هل الحديث قاله النبي أم لا. لو قلنا حق أو باطل نقول العلم يصح أن يصحح الحديث. وهنا مسألة، هل يصحح الحديث بالقرآن؟ لو وجدنا آيات القرآن تشهد لمعنى الحديث، فنصحح الحديث بآية القرآن؟ الجواب لا، لأن مبحثنا ليس بمبحث هل هذا الكلام هو حق أو باطل، وإنما مبحثنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أم لم يقل. لو كان مبحثنا حق أم باطل فالقرآن يصح أن يكون شاهدا لصحة الحديث، لكن مبحثنا ليس أن الكلام هذا صحيح أم لا، وإنما مبحثنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لا. فالقرآن يصلح شاهدا لكون النبي قد قال، يصلح شاهدا كون الكلام حقا أم باطلا، والله تعالى. المذهب الثاني مذهب سعيد، وإن صح عنه فنحن أسعد بما روى بما أفتى، نحن أسعد بما روى بما أفتى. فالمفتي قد يترخص، والمفتي قد يعد في باله شيء، والمفتي قد ينهل وقد ينسى. لذا قالوا قديما لا تنظر، لا تنظر، قال بعض السلف لا تنظر، لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سله يصدقك. لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. خذ، لا تنظر، لا تأخذ بلوازم الأشياء. المذهب الثاني أن المراد بالعسيلة هنا، المراد بالنكاح في الآية، المراد بالنكاح الذي هو الوضع، المراد بالنكاح الوضع وهو الجماع. وثبت في الحديث عن عائشة وهو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال العسيلة، قال ألا العسيلة الجماع. هذا الحديث عند أحمد والنسائي، أنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، العسيلة الجماع. قال الحسن البصري انفرد بين سائر العلماء بقول ثالث، قال حتى تنكح زوجا غيره، قال المراد بالنكاح في هذه الآية الإنزال، المراد الإنزال، يعني نكاح وزيادة، يعني جماع وزيادة. قد يجامع الرجل فيقحط، يعني ما ينزل ثم يطلق، فهل لها تعود؟ الأول أم ليس لها تعود؟ عند الحسن ليس لها تعود، وعند الجماهير لها أن تعود. ما هو الجماع؟ هل من فرق بين الجماع والإلاج؟ نعم، إن تكرر الإلاج أصبح جماعا، إن تكرر الجماع أصبح إن تكرر الإلاج أصبح جماعا. فالمراد بالجماع ليس الإلاج، ليس المراد الإلاج، الإلاج يعني هو أدنى الجماع، هو أدنى الجماع. فهذا هو القول الوسط، وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يلزم إلا العسيلة وهو الجماع لا الإنزال وليس العقد، هذا قول جماهير أهل العلم. نسمع ونتابع ماذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى.
روى ابن جرير عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ فقال لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عبد عبيد الله بن عمر العمري.
عبيد الله بن عمر العمري هذا من سلالة عمر الخطاب، له أخ اسمه عبد الله بن عمر العمري، المصغر ثقة والمكبر ضعيف، يعني عبد الله بن عمر ضعيف وعبيد الله ثقة. فعبيد الله بن عمر العمري أخرج له الشيخان، بينما عبد الله بن عمر العمري لم يخرج له الشيخان، وهذا يفيد جدا في من يحقق المخطوطات، كان بين إيدي سند بمخطوط وقف على عبد الله بن عمر العمري، لا ينبغي أن يدقق هل هو عبد أم عبيد. كان عبد يكون الإسناد ضعيف، وإذا كان عبيد يكون الإسناد صحيح، يعني هذه رسم هذه الكلمة تؤثر. ولذا علماء الحديث عندهم من التدقيق ما ليس عند غيره، علماء الحديث عندهم من التدقيق ما ليس عند غيره. الرواية التي عند ابن جرير جاءت مفصلة في بعض كتب السنة، الرجل هو رفاعة بن سموأل، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، هذا الرجل هو رفاعة بن سموأل طلق امرأته واسمها تميمة بنت وهب، طلقها ثلاثا فتزوجت زوجا، وهذا الزوج الذي تزوجته في بعض الروايات هو عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عليه فلم يستطع أن يمسها كما جاء في بعض الروايات، فاعترض عليه يعني ما استطاع أن يمس زوجته، كأنه ربط عنها وهو ما تزوجها ليحللها، لكن بقدر الله جل في علاه لم يستطع أن يطأها، ربط عنها، جاءه شيء منعه من أن يطأها. سنة الله فيما كتب وقدر تعين على فهم ما شرع سبحانه، فشاء الله أن تكون هذه الحادثة حتى نفهم حتى تنكح زوجا غيره، الذي فهمنا حتى تنكح زوجا غيره هذا الرجل الذي قد ربط عن زوجته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن الزبير اعترض عليه فلم يستطع أن ينكحها فطلقها، قال إيش الفائدة، أنا يعني ما عندي الشهوة التي يرغب فيها الرجال التي ترغب الرجال في النساء، فطلقها. فلما طلقها الزوجة لا يعرف فضلها ولا يعرف محاسنها في كثير من الأحيان الزوج حتى تنفصل عنه وهي تحته ولا يعرفها ولا يعرف فضلها، أو حتى تغادر بيتها قليلا، يعني إذا رأيت حالك توصل الطلاق وصل بزوجتك لأهلها وتعنى تعب الأكل والغسيل والغسل الأواني حتى تترضى على زوجتك وحتى تعلم فضلها، ثم تغادرك يوم ومين تقول الله يرحم فلانة، الله أين هي، كفتنا أشياء يعني ليست بقليلة. فلما طلقها تفطن لذلك الزوج الأول فرغب فيها، أراد أن يعيدها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحل الأول، تحل الزوج الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول، حتى يقع الجماع، حتى يقع الجماع، وهو لم يجامع، هذا عقد والعقد هو سبب للجماع، الرجال لا يعقدون لمجرد العقد، الرجل انعقد على امرأة هو يريد منها ما يريده الرجال من النساء، لا يريد العقد مجردا، يريد منها ما يريد الرجال من النساء. فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول، وأصل الحديث الصحيح في الصحيحين. نعم.
والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج، وليس المراد بالعسيلة المني.
إذن المطلوب من الزواج كما قال أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، أما من تزوجها ويريد أن يطلقها ليحللها للأول فهذا الزواج ليس بمحلل، فالشرع يعامل المكلف إن استخدم شيئا من الشرع على خلاف قصده يعامله بخلاف قصده. لو أن رجلا أراد أن علمنا أنه تزوج امرأة ليحللها للأول فإننا نخلصها من وإن وطأها فإنها لا تحل للأول، فإنها لا تحل للأول، ونجعل وطأه الحرام كأنه ليس موجود، لأن العبرة بالنكاح الشرعي الصحيح. كما لو كانت أمة ولم يقع زواج، حصل تسري، فإن حصل تسري وليس بنكاح فلا تحل لزوجها، يعني عبد تزوج أمة ولها سيد طلقها ثلاثا، لما طلقها ثلاثا بانت منه أصبحت لمن؟ رجعت لسيدها. فبعد أن بانت من عبد من زوجها العبد وأصبحت أجنبية عن تمتع بها سيدها تمتعا بالتسري لا بالنكاح، ثم سيدها طلقها وبقيت على ملكه، سيدها طلقها وبقيت على ملكه، فأراد العبد أن يعود إليها فلا تعود إليه. فأراد العبد أن يتزوجها زوجها الأول بعد أن طلقها سيدها، أراد زوجها الأول أن يتزوجها أن يعود إليها فلا تحل له. لماذا لا تحل له؟ لأنها وطئت بتسر ولم توطأ بنكاح. وربنا قال حتى تنكح زوجا غيره، فإذا وقع الوطء بتسر، إيش التسري؟ تسر غير النكاح. الحر العبد الإنسان يتزوج أربعة من الحرائر وما لا عد له من الإماء، ينكح بتسري. ليش قالوا تسري؟ قالوا إما لأنه يفعل بالسر مع عدم علم الزوجة، وإما لأنه يدخل السرور على النفس فسمي التسري ولم يسمى نكاحا. فلا بد من حتى تنكح زوجا غيره لا بد من النكاح، والتسري لا يصح. طيب هنا مسألة، لو أنه وطأها بحرام، يعني رجل تزوج امرأة فوجدها حائضا فوطأها وهي حائض ثم طلقها، فهل تحل الأول؟ جواب لا، لابد أن تحل بوطء حلال، أو وطأها وهي صائمة أو وهو صائم بالنهار صيام فرض، صيام نذر، صيام كفارة، صيام رمضان، صيام قضاء، هذا صيام فرض. لكن لو وطأها وهو صائم صيام نفل تحل، أما لو وطأها وهو صائم صيام واجب فلا تحل. وكذا لو وطأها مثلا وهو محرم أو وهي محرمة، أو وطأها مثلا وهو معتكف فخرج من معتكفه ليغتسل أو ليأكل فوطأ زوجته، فهذا وطء ممنوع شرعا، هذا الوطء ممنوع شرعا، وهذا الوطء لا يحلل، هذا الوطء لا يحلل. إذن المراد حتى تنكح زوجا غيره نكاح فيه جماع ولا يلزم منه الإنزال، ونكاح شرعي معتبر معتد به، ما عدا ذلك فهو يخالف نص الآية، ما عدا ذلك هو يخالف نص الآية. نسمع.
والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج، وليس المراد بالعسيلة المني، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع.
هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن، والحسن يحتج به، وممن قال المراد الجماع فقط الحسن البصري رحمه الله.
فأما إذا كان الثاني قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه.
ستأتي مجموعة من الأحاديث في ذم ولعن المحلل، ويلحق بالمحلل وما هو في فحواه ومعناه من تزوج بنية الطلاق، من تزوج بنية الطلاق. رجل طلق وهو عازم، رجل تزوج وهو عازم على الطلاق، فهذا في معنى المحلل. إيش المحلل؟ هو يتزوج بنية الطلاق. من تزوج بنية الطلاق آثم. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان الدليل في إبطال التحليل نقل عن السلف إما أنه زنا وإما أنه كبيرة من الكبائر. إن أعلن النية فهو زنا، لأن النكاح في الشرع لا يقبل التوقيت. لو أعلن أنه أنا سأطلق بعد مدة طالت أم قصرت أصبح زنا. لكن لو أن الله يعلم ما في قلبه أنه سيطلق ولم يخبر أحدا بذلك فهو يأثم بهذه النية. والعاقل يقول أنا أتزوج كما يتزوج أي إنسان، فإن صلحت معي فالحمد لله، وإن لم تصلح معي فإن الله قد أحل الطلاق. إذا ما صلحت الحياة بيني وبينها فإن الله جل في علاه قد أحل الطلاق. أما أن يتزوج بنية الطلاق فهذا حرام. يعني بعض الناس نسأل الله الرحمة يتحايل على الشرع. التحايل ليس من محلل فقط، هو ليس كامل الرجولة وعنده فحولة، عنده شهوة ويشعر أن زوجته لا تكفيه، فماذا يعمل؟ نبدأ يبحث. واستغربت لما سئلت في الحج أن بعض الناس يذهب لبعض الأماكن خارج بلادهم، بعض الجزر، يدخل على البيت يتزوج يومين ثلاث أربع أيام ثم يغادر ويعلم بقرائن الأحوال أنه لن يعود. هذا زنا، وهذا زواج. ولو أنه طلب البنت من أبيها وتتكرر هذه الحادثة باستمرار، فهو يتزوج أربعة أيام خمسة أيام فترة الوجود، يتمتع بامرأة ثم يعود. ليس الزنا أن يغصب الرجل المرأة على الجماع، إن غصبها فهذا غصب، والغصب غير الزنا. الغصب غير الزنا، يقع الزنا بالتراضي بين الرجل والمرأة، لكن الشرع حرم هذا التراضي وهذا اللقاء. الشرع ركب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، من أجل النسل، من أجل الولد. فالزواج بنية الطلاق يلحق بما ذكره الشرع في موضوع ذلك. المحلل سماه شرع التيس أجلكم الله عنده شهوة عارمة، فيؤتى به ليجامع مجموعة من النعاج لتحمل منه، فيهدر من يهو وليس له شيء، ليس له شيء. العاقل الأهدر من يهو يريد شيئا من ورائه، ماذا يريد؟ الولد. إذا الشرع علمنا كلما قرب الرجل زوجه ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الشرع علمنا كلما قرب الرجل زوجته علمنا أن يستحضر الإنسان إيش؟
الولد.
ما يكون مثل التيس يعني يسفح ماءه ثم لا يريد شيئا. فالشرع علمنا أن نستحضر الولد. فالشاهد أن الشرع سمى المحلل. إيش المحلل؟ الله يقول فلا تحل له، هو ضاد حكم الله، هو يقول لا هي تحل له. إذا المسألة مسألة شكل، أنا أتزوج لا أتحمل التبعات، فالزوج المحلل ولي الأمر، ولي أمر الزوجة، والزوجة لا يسألون عن فصله ولا عن أصله ولا عن خلقه ولا عن دينه، وإنما أتوا به لتمثيلية، تمثيلية لها فصول، وآخر فصل من فصولها الطلاق، أن يطلق حتى تعود الأول. هذا المحلل ملعون، والذي حلل له ملعون، الذي أتى به ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، أيهما أشد في الشرع، نكاح المتعة أم نكاح المحلل؟ أيهما أقبح في الشرع؟ كلاهما محرم، نكاح المتعة محرم ونكاح المحلل محرم، لكن أيهما أقبح في الشرع؟ نكاح المتعة نكاح المحلل؟ بلا شك نكاح المحلل أقبح. لماذا نكاح المحلل أقبح؟
لأن المتعة كانت حلالا في يوم من الأيام، فحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام خيبر. والحمد لله، الحديث صحيح البخاري، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن الحديث صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى لنا هذا علي رضي الله تعالى عنه، حرم نكاح المتعة في عين خيبر. فنكاح المتعة أيسر في الشرع مع حرمته، إلا أنه أيسر من إيش؟ أيسر من المحلل. المحلل ما كان حلالا في يوم من الأيام، بخلاف إيش؟ المتعة. العلماء يقيسون على هذا، يذكرون النظير بالنظير، يقولون لو أن رجلا أصابه هلاك واضطر أن يأكل ميتة، فوجد أجلكم الله كلبا أو حمارا، والكلب أو الحمار يمكن أن يذكيه حي ويأكل منه، أيهما يأكل، الميتة أم الكلب بالذكاء؟ الميتة. الميتة الشرع، الشرع حل الميتة، ما كان الكلب حلالا في يوم من الأيام أصلا، لكن الميتة عند الضرورة، القرآن نص على حلها عند الضرورة، فكانت المتعة كالميتة في يوم الأيام. المتعة كانت كالميتة في يوم الأيام، يعني تجوز ضرورة. ما تظن أن الشرع يجوز المتعة هكذا دون ضرورة؟ في تفصيل يأتي إن يسر الله جل في علا. نسمع الكلام على المحلل والمحلل له.
ضيب جملة يا شيخنا، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح؟
نعم، قال ومتى صرح بمقصوده في العقد، يعني قال أنا أريد أن أتزوج مدة معينة، أنا أريد أن أتزوج أتمتع بهذه المرأة يوم يومين أقل أكثر حتى أحللها الأول، أنا لا أريدها ولكني أريد أن أحللها، فأصبح العقد لاغيا، أصبح العقد باطلا. في فرق بين الباطل والفاسد، تكاد تجمع كلمة العلماء في مسائل النكاح الفرق، أن هنالك فرق بين الفاسد والباطل. الباطل ما لا يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، يعني رجل تزوج أخت آخر والآخر زوجه أخته ولم يمهر ولم يدفع مهرا كل منهما للآخر، كل منهما لزوجته، فهذا أصله حلال ووصفه حرام، فنعدله بأن يمهر كل رجل امرأة، أن يمهر كل رجل امرأته، والله أعلم. نعم.
الأحاديث في المحلل والمحلل له. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله.
كل هذه كبائر، وهذا الحديث صحيح. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. رواه الإمام أحمد.
هذا رواه أحمد والنسائي، والراوي عن علي الحارث الأعور والحارث الضعيف، إلا أن الحديث الصحيح له شواهد كثيرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا حديث ضعيف رواه الترمذي.
الترمذي قال أنه ضعيف من حديث جابر، والصحيح أنه من حديث علي، يعني الحديث صحيح لكن هو ضعيف من حديث جابر. يقول يعني هذا يسمى الاضطراب، بعض الرواة أسنده فأدخل إسنادا في إسناد فجعله من حديث جابر، والصحيح أنه من حديث علي. نعم. يا ليته ساق كلام الترمذي بتمام حتى يظهر المراد. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
هذا التواطؤ
فيه لعب بين الزوجين، تيس اللي هو الزوج الرجل، أما التواطؤ للتواطؤ حرام بين الطرفين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه
وصحيح كالذي قبله. نعم.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
إلا رجمتهما، قال إلا رجمتهما، ما يجرؤ على التحليل شاب الأعزب، يجرؤ على التحليل مين؟
زوج.
الزوج. فقال إلا رجمتهما، رجم من؟ الرجل الزوج والزوج. فجعله عمر إيش؟ زنا، جعله زنا. حد الزاني المحصن الرجل، حد الزاني المحصن حتى لو طلق، يعني رجل محصن ثم طلق ثم زنى وليس تحته زوجة وكان قد تزوج فزنى، إيش حده هذا؟ هذا الرجل. هذا عرف كيف يميل النساء، من عرف كيف يميل النساء إليه ولا يعرف ذلك إلا الزوج. المرأة ضعيفة، الابن الرجل كان له أخت أو أم أو خالة أو عمة لا يعرف المرأة، من الذي يعرف المرأة؟ الزوج. لا يعرف المرأة على حقيقتها إلا الزوج فقط. ومن عرف كيف يميل النساء إليه فمتى زنى رجم. نعم.
وعن عثمان بن عفان أنه رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما، وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
يكفينا إلى هنا، بقيت بقية ونكمل هذه البقية مع الذي يليه في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.